قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك يا رب العالمين. أما بعد، فقد اعتنى علماء أهل السنة والجماعة بالرد على المخالفين لهم في الاعتقاد، ومن ذلك الإمام العلامة القاضي أبو بكر يحيى بن أحمد بن خليل السكوني. هو من علماء المسلمين، كان عالما بأصول الفقه وصناعة الكلام متقدما فيها، وله كتاب حسنات الزمخشري وسيئاته، نظم منظومة قصيرة في رده على الزمخشري صاحب تفسير الكشاف المعروف، وكان من شيوخ المعتزلة، أعني الزمخشري. وقد هجا أهل السنة بأقبح النعوتات، ومما أثر عنه أنه قال: لجماعة سموا هواهم سنة، وجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبلكفة. ما معنى هذا الكلام؟ قال: لجماعة سموا هواهم سنة، يعني لا يعتمدون في أدلتهم على حجة صحيحة صريحة، وإنما يجعلون الهوى حكما لهم في الاستدلال والعقائد، فلذلك سماه الزمخشري هوى، وقال: لجماعة سموا هواهم سنة. سموا الهوى الذي لا يتكئ على دليل ولا برهان سنة. ثم بالغ في القدح وقال: وجماعة حمر لعمري موكفة. وجماعة حمر جمع حمار أعزكم الله، لعمري هذا قسم، موكفة من الوكاف، وهي ما يجعل على ظهر الحمار، ما يسميه الناس بالبردعة. فانظر إلى وصفه لأهل السنة، وهو يصفهم بالحمير أعزكم الله، ويصفهم بالبردعة التي تجعل على ظهر الحمار. لماذا؟ قال: قد شبهوه بخلقه وتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يزعم الزمخشري أن أهل السنة مشبهة، لأنه معلوم أن المعتزلة لا يثبتون لله صفة، فيقولون: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ولا شك أن هذا ضلال مبين، وبخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. فهو يصف أهل السنة بالمشبهة وينعتهم بذلك. قال: قد شبهوه بخلقه وتخوفوا، شنع الورى. تخوفوا شنع الورى يعني ملامة الخلق. فتستروا بالبلكفة، أي فتستروا بقولهم بلا كيف أو بلا كيفية. فقد سار في هذين البيتين على طريقة سب أهل السنة والجماعة على عادته، وكان حاد الألفاظ. انظر، ينعت أهل السنة بالحمير، وينعتهم بالمشبهة، وينعتهم أنهم يتسترون وراء قولهم بلا كيف. سبحان الله، يعني ابن أبي داود في حقيقته لما قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، هذا في نظر الزمخشري من الحمير، سبحان رب العالمين. لا شك أن ذلك ضلال مبين، فلذلك تصدى له العلامة السكوني رحمه الله تعالى، ونظم فيه قصيدة عصماء على قصرها، فابتدأها يعيب على الزمخشري أن حط من قدر أهل السنة والجماعة، وأن نقص من شأنهم، فهم الذين أثبتوا لله ما أثبته سبحانه من رؤيته تعالى. ومعلوم أن المعتزلة ينكرون رؤية المؤمنين ربهم. الزمخشري يقول: الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، والمعتزلة ينفون رؤية المؤمنين ربهم تماما، ولا ينظرون في القرآن الكريم ولا في الأدلة الصحيحة الصريحة في السنة التي تقول بذلك. فرد عليه العلامة السكوني رحمه الله تعالى فقال: شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكفة، وزعمت أن قد شبهوا معبودهم وتخوفوا فتستروا بالبلكفة، ورميتهم عن نبعة سويتها رمي الوليد غدا يمزق مصحفة. قوله رمي الوليد غدا يمزق مصحفا ذكر صاحب آداب الدنيا والدين قال حكي أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف كعادة بعض الناس اليوم أنه يفتح المصحف على آية من القرآن ويقول أول آية ستقع عليها عيني هي لي هي رسالة من الله عز وجل لي. ولا شك أن هذا من البدعة لم يفعله النبي ولم يأمر به أصحابه ولم يفعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حكي أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف فخرج له قوله تعالى واستفتح وخاب كل جبار عنيد فمزق المصحف وأنشأ يقول أتوعد كل جبار عنيدي فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. أبيات كفرية يعارض بها رب البرية ويتجرأ بها على ذاته العلية أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. فالإمام السكوني رحمه الله تعالى يعيب على الزمخشري ويهجوه ويقول ورميتهم يعني رميت أهل السنة والجماعة عن نبعة سويتها رمي الوليد غدا يمزق مصحفا فشبهه بالوليد بن يزيد بن عبد الملك لما تفاءل يوما بالمصحف ونظر فيه فإذا بقوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد فمزق المصحف. شبه السكوني الزمخشرية بالوليد ابن يزيد في تمزيق المصحف، هذا مزق المصحف وهذا مزق أهل السنة واستباح أعراضهم وخاض في أشخاصهم ونقص من قدرهم وحقر من طريقهم ونعتهم بالمشبهة والحمير. فلم يسكت له العلامة السكوني رحمه الله تعالى فبدأ بذكر الدلائل الشرعية من الآيات القرآنية التي تدل على أن الله يراه المؤمنون في القيامة فقال إن الوجوه إليه ناظرة بذا جاء الكتاب فقلتم هذا السفه نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة وجب الخسار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة وبآية الأنعام ويك خذلتهم فوقعتم دون المراق المزلفة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول له إن الوجوه إليه ناظرة بذا جاء الكتاب أي جاء القرآن بأن الوجوه ستنظر ربها يوم القيامة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال فقلتم هذا السفه. تقول عن كلام الله سفه يا زمخشري، تقول عن محكم التنزيل سفه. إن الوجوه إليه ناظرة بذا جاء الكتاب فقلتم هذا السفه نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. نطق الكتاب جاء النص صريحا بإثبات رؤية المؤمنين ربهم وأنت تنطق بالهوى لا تعتمد على حجة ولا دليل ولا برهان ولا تأصيل فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة ترديت في الضلال وسقطت في أقبح الخلال بأن أعرضت عن كلام الله تبارك وتعالى ذي الجلال. رب العالمين الذي نفى الريبة عن قوله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، فالكتاب نطق بإثبات ذلك. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعون قول الله عز وجل وزيادة برؤية وجه الرحمن تبارك وتعالى. نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى يا زمخشري، فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة وجب الخسار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة. وجب الخسار عليك يعني حل الشنار والعار عليك بأن خالفت صحيح الاعتقاد وسليم المنهج، فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق أصحابه. وجب الخسار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف. ماذا يقصد؟ يشير إلى قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا هو معنى قوله: وجب الخسار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة، أي أبصر هذه الآية ففيها دليل على أن رؤية الله ممكنة لو أرادها سبحانه وتعالى، فإن الله لم يقل لكليم الله موسى لست بمرئي، ولم يقل له لا تجوز رؤيتي، ولم يقل له إني لا أرى، وإنما علق الرؤية بثبوت الجبل واستقراره، وهذا ممكن لو أراده الله. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وزعمت المعتزلة أن لن تفيد التأبيد، لن تراني قالوا هذه تفيد التأبيد. وقد رد عليهم ابن مالك النحوي فقال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. هذا رد من جهة اللغة، هو في الحقيقة لا يرد على المعتزلة، ولكنه يبين للنحاة أن لن لا تفيد التأبيد، بل أثبت القرآن الكريم أن لن لا تفيد التأبيد. قال الله عز وجل حكاية عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني الموت. وذكر الله عز وجل حال اليهود ومن نحى نحوهم من المشركين: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ففي آية يبين الله أنهم لن يتمنوا الموت، وفي آية يثبت الله أنهم سيتمنون الموت في جهنم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مما يدل على أن لن لا تفيد التأبيد. قال له السكوني رحمه الله تعالى، قال للزمخشري: وبآية الأنعام ويك خذلتهم فوقعتم دون المراق المزلفة. أضللت العباد باستدلالك بآية الأنعام بفهمك الخاطئ، بفهمك السقيم ورأيك العقيم، بطريقك الكاسد ومنهجك الفاسد. يريد قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهناك فرق، هذه الآية مما يستدل به المعتزلة على نفي رؤية المؤمنين ربهم، لا تدركه الأبصار. فالرد عليهم من أيسر ما يكون أن هناك فرق بين الإدراك والرؤية، هناك فرق بين الإدراك والرؤية. القمر نحن نراه ولكن لا ندركه، فإن سلمنا بذلك في حق مخلوق فكيف نستبعده في حق الخالق؟ والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل لا يحيط به أحد من خلقه، ونفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. وقد فرق الله رب العالمين بين الرؤية والإدراك في خبر موسى وأصحابه: فلما تراءى الجمعان، تراءى من الرؤية، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فهناك فرق بين الرؤية والإدراك. ومن زعم أن نفي الإدراك الوارد في سورة الأنعام يفيد نفي النظر إلى رب العالمين فقد ضل وأضل وسلك مسلك المعتزلة. لذلك رد عليه العلامة السكوني فقال: وبآية الأنعام ويك خذلتهم فوقعتم دون المراق المزلفة. ثم بين بعض الأدلة الواضحة بكون الله تبارك وتعالى يرى، فقال: أترى الكليم أتى بجهل ما أتى، وأتى شيوخ كما أتوا عن معرفة؟ يعني أتنسب الجهل لكليم الله موسى أن طلب رؤية ربه؟ لأنك تقول بأن طلب الرؤية أو بأن الملك سبحانه وتعالى لا يرى ولن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلذلك يهجوه السكوني قائلا: أترى الكليم أتى بجهل ما أتى؟ أتزعم أن موسى بن عمران لما سأل ربه أن ينظر إليه سأله عن جهالة؟ حاشاه، كليم الله موسى أعلم الناس في زمانه بما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، ولو كان سؤال الرؤية أمرا ممنوعا ما سأل ربه ذلك. أترى الكليم أتى بجهل ما أتى، وأتى شيوخ كما أتوا عن معرفة؟ أتزعم أن شيوخك أيها الزمخشري أتوا عن معرفة وعلم وضلال، وأنت تخطئ كليم الله موسى في طلبه الرؤية من ربه تبارك وتعالى؟ خلق الحجاب فمن وراء حجابه، خلق الحجاب فمن وراء حجابه، يقول له الله تبارك وتعالى: خلق الحجاب، فإن كان لا يرى فما فائدته؟ الله عز وجل يقول كما في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سمع الكليم كلامه إذ شرفه. خلق الحجاب فمن وراء حجابه، إن كنت تزعم أيها الزمخشري أن الله لن يرى في الآخرة فلماذا خلق الحجاب؟ فمن وراء حجابه؟ خلق الحجاب فمن وراء حجابه، سمع الكليم كلامه إذ شرفه. من لا يرى قل كيف يحجب خلقه، نهنه نهى أشياخك المتكلفة. قوله نهنه فعل أمر يراد به كف عقول أشياخك، نهنه نهى يعني كف عقول أشياخك، نهنه نهى أشياخك المتكلفة الذين يتكلفون ولا يعتمدون على دليل صحيح ولا برهان صريح، ليس لهم سلف في ذلك من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ثم جعل يهجوه فقال: لو كان كالمعدوم عندك لا يرى ذهب التمدح في هزاء السفسفة. لو كان كالمعدوم لكان ذلك مجلبة للنقص في حقه، ولكنه يرى سبحانه وتعالى فيتمدح بذلك لأنه يتفضل على أهل الجنة برؤيته جل في علاه. لو كان كالمعدوم عندك لا يرى ذهب التمدح في هزاء السفسفة. ثم قال، ختم المنظومة وقال: لو صح في الإسلام عقدك لم تقل بالمذهب المهجور في نفي الصفة، شبهت يا مغرور أو عطلت إذ ضاهيت في الإلحاد أهل الفلسفة. فرد عليه العلامة السكوني رحمه الله تعالى ردا بالغا كما ترى، وهذا الرد ذكره أبو حيان الأندلسي لما تطرق إلى بعض أباطيل الزمخشري. أبو حيان له تفسير اسمه البحر المحيط، هاجى فيه الزمخشري في نفيه الرؤية في تفسيره الكشاف، ورد أباطيله وذكر هذه القصيدة. انظر بأي شيء ختمها العلامة السكوني: لو صح في الإسلام عقدك لم تقل بالمذهب المهجور في نفي الصفة، فسماه بالمهجور، لأنه لم يثبت عن الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين أنهم ينفون صفات الله كما تفعل المعتزلة. ومن كبرائهم الزمخشري: شبهت يا مغرور أو عطلت إذ ضهيت في الإلحاد أهل الفلسفة. أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تعطيل، ومن غير تأويل ولا تبديل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والكيف مجهول بالنسبة لنا ومعلوم عند الله تبارك وتعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم ينفون عن الله ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في أحاديث كثيرة. حديث أبي موسى: إن الله لا ينام، فنفى عن الله النوم، ونفى رب العالمين الظلم عن نفسه، ولا يظلم ربك أحدا. فأهل السنة ينفون ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونستفيد من هذه الكلمة جواز ذكر الضلال بقصد التوخي والحذر من مسلكهم الفاسد، فإن العلماء رحمهم الله كانوا يتقربون إلى الله بفضح رؤوس البدع وبيان فساد منهجهم وإبراز أباطيلهم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولا تعد هذه غيبة، لأنها من باب التحذير، وهذا لا شك أن فيه من صيانة الدين ورفعة الاعتقاد وإعلاء المنهج الصحيح ما فيه الخير. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحييني وإياكم على عقيدة صافية صحيحة، وهي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها الصحب الكرام رضوان الله عليهم، وأن يقبضني وإياكم على ذلك، وأن يدخلني وإياكم في زمرة الصالحين. إن